أهلا بكم. اليوم عندنا موضوع مثير جدا، صراع أساسي يدور في عالم التكنولوجيا الحين.
هو صراع بين فلسفتين مختلفتين تماما.
بالضبط، صراع بين اللي دافعون عن مملكتهم الرقمية بجدران برمجية وحروب أسعار، وبين اللي يحاولون يكسرون قوانين الفيزياء نفسها.
صحيح،
راح نشوف كيف هالشيء يتجلى في كل مكان، من حجب خدمات جوجل الجديدة في منطقتنا إلى نحافة الآيفون القادم اللي صراحة مبالغ فيها، وحتى طريقة إمساك الصواريخ من الفضاء.
ولما نجمع كل هذه الأخبار تطلع لنا صورة واضحة.
حسناً، لنفكك هذا الأمر.
الصورة هي إن فيه طريقتين تفكير. الأولى استراتيجية دفاعية، يعني الشركات تحاول تحافظ على مكانتها بأدوات مثل البرمجة والأسعار.
والثانية؟
الثانية هجومية بحتة، شركات تدفع حدود الهندسة والمواد لأقصى مدى وبتبني للمستقبل البعيد.
خلينا نبدأ بالاستراتيجية الدفاعية، وتحديداً في عالم البرمجيات. الموضوع الأول أثار فضولي جداً، أداة جوجل الجديدة Anti-Gravity.
أداة توليد الفيديو.
إيه، أداة مذهلة، بس كالعادة محجوبة عندنا في الإمارات وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. لكن الغريب هالمرة إن VPN العادي ما عاد ينفع، كأن جوجل بنت جدار رقمي جديد. إيش اللي صاير؟
اللي صاير إن جوجل يعني رفعت مستوى اللعبة تماماً. المصادر تسميه بروتوكول تحديد الموقع الجغرافي ثلاثي الطبقات.
ثلاثي الطبقات؟
تخيليها كأنها عملية تفتيش عند حدود رقمية. زمان كانوا بس يشوفوا جواز سفرك اللي هو الاي بي، الحين في ثلاث نقاط تفتيش.
طيب، وش هي نقطة التفتيش الأولى؟
الأولى هي سمعة الاي بي، وهذه هي الطريقة الكلاسيكية. جوجل عندها قائمة سوداء بكل عناوين الاي بي المعروفة اللي جاية من مراكز بيانات اللي بتستخدمها خدمات الفي بي ان الرخيصة.
إذا الاي بي حقك من هذه القائمة يتم رفضك على طول.
بالضبط، هذه سهلة.
تمام، هذه نعرفها، بس أكيد في شيء أذكى هو اللي يمنع الناس فعلا.
أكيد، وهنا تأتي الطبقة الثانية. هذه ما لها دخل بالاي بي، لها دخل بالمتصفح نفسه.
كيف يعني؟
المتصفح فيه واجهة برمجية اسمها navigator.geolocation. حتى لو رفضتي تعطين إذن للموقع، المتصفح يقدر يسوي شيء اسمه تثليث لشبكات الواي فاي.
تثليث الواي فاي؟ هذا زوجيت مرعب شوي.
هو فعلا دقيق بشكل مخيف، يعني من خلال قوة إشارة الشبكات اللي حولك يقدر يحدد موقعك التقريبي.
يعني حتى لو خفيت عنواني، متصفحي ممكن يفضحني، بس لازم يكون في طبقة ثالثة، لأن بعض الناس يتجاوزون هذا. وين الضربة القاضية؟
الضربة القاضية هي الأزكى والأبسط، استدلالات المنطقة الزمنية.
المنطقة الزمنية؟
إيه، جوجل تفكر كذا. إذا الآي بي حقك يقول إنك في نيويورك، بس ساعة الكمبيوتر عندك مضبوطة على توقيت الخليج الرسمي، فهذا تناقض واضح.
فهمت، مستحيل تكون في نيويورك وساعتك بتوقيت دبي.
بالضبط، هذا التعارض لحاله كافي عشان يحجبونك فورا. هم يبحثون عن تطابق كامل في هويتك الرقمية.
واو، العملية صارت كأنك تجهز هوية مزورة متكاملة. طيب، المصادر تشرح طريقة لتجاوز كل هذا؟
إيه، في طريقة.
تبدو معقدة بس منطقية. الخطوة الأولى تغيير المنطقة الزمنية في نظام التشغيل نفسه يدوياً لتوقيت نيويورك مثلاً.
صحيح.
ثانياً، في إعدادات المتصفح تمنع كل المواقع من رؤية موقعك بشكل قاطع. ثالثاً، تبدأ من الصفر في نافذة تصفح متخفي.
والخطوة الأخيرة هي الأهم.
استخدام VPN يوفر IP سكني، يعني عنوان يبدو كأنه من بيت حقيقي مو من سيرفر، عشان تتجاوز الطبقة الأولى.
هي حرب استخبارات رقمية. كلما تطورت أساليب المنع، تطورت أساليب التحايل. جوجل تدافع عن مملكتها والمستخدمون يبحثون عن ثغرات.
من بناء الجدران الرقمية إلى هدمها، ننتقل لابتكار برمجي ثاني، بس هالمرة يهدف لتسهيل الأمور. تيليجرام أطلقت المساعد الآلي بالذكاء الاصطناعي.
لحسابات الأعمال.
إيه، وهذه تبدو لي نقلة نوعية حقيقية، خصوصاً للشركات الصغيرة.
هي كذلك بالفعل. التقنية المستخدمة هنا اسمها التوليد المعزز بالاسترجاع، أو راج. الفكرة عبقرية في بساطتها.
كيف؟
بدلاً من إن الذكاء الاصطناعي يكون مجرد ببغاء يردد اللي تعلمه من الإنترنت، هذه الميزة تسمح للشركة تعطيه عقله الخاص.
كيف يعني عقله الخاص؟
يعني صاحب المتجر يقدر يرفع ملفاته الخاصة، مثلاً قائمة المنتجات والأسعار كملف PDF أو سياسة الشحن كملف وورد. الذكاء الاصطناعي يقرأ هذه الملفات ويفهرسها، وتصير هي مصدر الحقيقة الوحيد له.
يعني ما يخترع إجابات من عنده؟
أبداً، يعتمد بس على الملفات اللي أعطيت له.
المصدر يعطي مثال يوضح الفكرة تماماً. عميل يدخل على قناة تيليجرام لمتجر ويسأل: هل تشحنون إلى أوروبا؟
سؤال يتكرر مليون مرة.
بالضبط. في الماضي كان لازم صاحب المتجر يرد يدوياً، الحين الذكاء الاصطناعي يبحث في ملف سياسة الشحن، يلقى المعلوم ويصيغ إجابة طبيعية مثل: نعم، نشحن إلى أوروبا عبر شركة DHL مقابل 15 يورو.
وهذا يغير كل شيء لشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي وأوروبا اللي تعتمد بشكل كبير على تيليجرام. هذا يعني تحويل قنواتهم لموظف خدمة عملاء آلي شغال 24 ساعة.
والمصادر تقدر إن هذه الميزة ممكن تجاوب على 90% من استفسارات العملاء المتكررة،
وهذا يحرر أصحاب الأعمال عشان يركزون على تطوير منتجاتهم بدلاً من الرد على نفس الأسئلة كل يوم.
إذن شفنا كيف الشركات تبني دفاعات وحلول ذكية في عالم البرمجيات، لكن المعركة الحقيقية والتضحيات الكبرى تصير في العالم المادي، في الأجهزة نفسها.
وهنا الموضوع يصير مثير للاهتمام فعلاً.
التسريبات الموثوقة تتكلم عن هاتف آيفون 17 إير اللي بيجي في 2026. الهدف المعلن لأبل هو أنه يكون أنحف جهاز صنعته الشركة بسماكة 5.5 مليمتر فقط.
أنحف من قلم رصاص.
بس التضحيات عشان يوصلوا لهذا الرقم تبدو مجنونة.
كلمة مجنونة هي الوصف الدقيق. حجم التنازلات الهندسية هائل. أولاً اللوحة الأم، بيستخدمون مادة جديدة اسمها اللوحات المطلية بالراتينج أو RCC.
طيب، وش تسوي هذه المادة؟
هي تخلي اللوحة أنحف، بس المشكلة إنها في نفس الوقت عازل حراري ممتاز.
لحظة، عازل حراري؟ هذه مو ميزة كويسة في جهاز إلكتروني. الأجهزة بتحتاج تبرد نفسها، مو تحبس الحرارة داخلها.
بالضبط، هذا يثير قلقاً كبير حول قدرة الجهاز على تبديد الحرارة. لما تشغلين لعبة قوية أو تسجلين فيديو 4K، الجهاز ممكن يصير حار جداً ويضطر يبطئ أداؤه عشان يحمي نفسه.
كارثة. والتضحية الثانية أكيد بتكون البطارية.
أكيد، قوانين الفيزياء واضحة، حجم أصغر يعني سعة أقل. التقارير الأولية تقول إن سعة البطارية بتكون أقل بنسبة 20-25% مقارنة بالآيفون 16 بلس.
25%؟ هذا فرق ضخم بيلاحظه أي مستخدم.
فرق كبير جداً،
حرارة أعلى وبطارية أضعف. طيب والكاميرا؟ ما أتخيل إن عدسات التقريب الكبيرة ممكن تدخل في هيكل نحيف كذا.
مستحيل، وهذه هي التضحية الثالثة والكبرى. العدسات الحديثة، خصوصاً عدسات التقريب البريسكوبية، تحتاج عمق معين عشان تشتغل. في هيكل بسماكة 5.5 مليمتر، هذا غير ممكن فيزيائياً.
إذن
الآيفون 17 إير بيرجع لنظام الكاميرا الواحدة، عدسة واسعة بدقة 48 ميجا بيكسل، وداعاً للتنوع اللي توفره العدسات الثانية.
يعني السعر المتوقع هو 1199 دولاراً مقابل جهاز أسخن ببطارية أضعف وكاميرا أقل قدرة. هذا ما يبدو منطقي. وش استراتيجية أبل هنا؟
هم يراهنون على هالشيء تماماً. المصادر تصف الاستراتيجية بمصطلح اقتصادي اسمه سلعة فيبلن.
سلعة فيبلن؟
هذه سلعة يزيد الطلب عليها كلما ارتفع سعرها، لأن السعر المرتفع والتفرد يصيرونهم الميزة الأساسية.
مثل التحف الفنية أو الساعات الفاخرة.
بالضبط، أبل تراهن على أن النحافة الشديدة بحد ذاتها بتصير رمز للمكانة الاجتماعية. هم يستهدفون شريحة من النخبة في أسواق مثل دبي ولندن اللي ممكن يقدروا المظهر والهيبة أكثر من عمر البطارية الفعلي.
لكن هذا رهان خطير جدا. أبل ممكن تخسر قاعدتها الجماهيرية التي تهتم فعلا بالأداء.
هو اختبار لفلسفة الشركة. هل أبل أتزال شركة تكنولوجيا تبيع أفضل أداء، أم تحولت بالكامل لعلامة تجارية فاخرة تبيع المكانة؟ الآيفون 17 إير بيكون هو الجواب.
هذه المعركة على التضحيات والسعر، مو بس في الهواتف، في عالم الكمبيوتر شفنا حركة مشابهة من إنتل.
صحيح، أعلنوا عن خفض سعر معالجهم الأقوى كور ألترا 928K.
خفضوا بنسبة 15%، واضح إنهم شعروا بالضغط.
شعروا بضغط شديد. هذا التخفيض جاء مباشرة بعد تسريب نتائج أداء معالج AMD المنافس رايزن 9950X 3D،
واللي كان أسرع بكثير.
أسرع بنسبة 50% في أداء ذاكرة التخزين المؤقتة المخصصة للألعاب. إنتل تعرف إن عندها مشكلة أساسية في زمن وصول الذاكرة بالألعاب.
زمن وصول الذاكرة؟ ممكن تبسط لنا هالمفهوم؟
أكيد. تخيل المعالج طباخ ماهر، معالج AMD بفضل تقنية 3D في كاش، عنده كل مكوناته الأساسية جنبه مباشرة على الطاولة.
تمام.
أما معالج إنتل فلازم يمشي كم خطوة للثلاجة كل مرة يحتاج مكون. في المهام العادية هذا الفرق يمكن ما يكون ملحوظ.
لكن في الألعاب
وإن كل جزء من الثانية مهم، هذه الخطوات الإضافية للثلاجة تتراكم وتسبب بطء ملحوظ.
فهمت. إذن إنتل ما تقدر تفوز في سباق السرعة بالألعاب، فإيش سوت؟
قررت تغير قواعد اللعبة. بدلاً من المنافسة على الأداء الأقصى بالألعاب، وهو شيء تعرف إنها بتخسره، قررت تنافس على القيمة مقابل السعر للمستخدم الشامل.
كيف يعني؟
معالجاتها ما زالت ممتازة جداً في مهام الإنتاجية مثل تحرير الفيديو والبرمجة، وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة. بخفض السعر لحوالي $510، هي تقول للمستهلك: إذا الألعاب مو كل شيء بالنسبة لإلك، فأنا أقدم لك صفقة أفضل بكثير.
إذن المصادر تقدم نصيحة واضحة جداً للمشتري: إذا كنت لاعباً بالدرجة الأولى، انتظر معالجات AMD الجديدة.
بالضبط.
أما إذا كنت صانع محتوى أو مطور، فعرض إنتل الحالي يقدم قيمة استثنائية.
هذه هي الخلاصة الدقيقة. هي تضحية محسوبة من إنتل، تتنازل عن تاج أفضل أداء بالألعاب مقابل الفوز بحصة أكبر في السوق، وهذا يودينا للفلسفة الثانية.
فلسفة الشركات اللي ترفض التنازل؟
حتى لو كلفها سنوات من الانتظار.
أتذكر النسخة الأصلية من لعبة سبلينتر سيل، كانت التجربة كلها تدور حول الاختباء في الظل واستخدام الضوء. فلما أعلنت يوبيسوفت عن تأجيل النسخة الجديدة لعام 2027، شعرت بخيبة أمل، بس المصادر توضح أنه السبب أعمق من مجرد تأخير.
السبب هو عائق تقني هائل. الفريق يطور اللعبة على محرك سنودروب، وهدفهم هو تحقيق إضاءة عالمية ديناميكية بالكامل بتتبع الأشعة أو RTG.
هذه تقنية إضاءة متقدمة جداً.
هي مو بس متقدمة، هي ضرورية لجوهر اللعبة نفسها. الضوء والظل في سبلينتر سيل مو مجرد ديكور، هم جزء من آليات اللعب.
والمشكلة إنه تشغيلها صعب على الأجهزة الحالية؟
تشغيلها بمعدل 60 إطار في الثانية على PS5 وإكس بوكس سيريز إكس أثبت إنه شبر مستحيل بدون تنازلات كبيرة في الجودة.
إذن هم يفضلون يؤجلون اللعبة سنوات بدلاً من التضحية برؤيتهم الفنية؟
تماماً، إنهم يراهنون على المستقبل. التسريبات تقول إنهم يعيدون تصميم اللعبة عشان تستهدف بشكل أساسي أجهزة منتصف الجيل القادمة مثل PS5 Pro. يقولون: ما رح نصدر نسخة منقوصة الحين، بننتظر لين يصير العتاد قادر على تحقيق رؤيتنا بالكامل.
هذا عكس فلسفة التضحية اللي شفناها مع الآيفون تماماً.
180 درجة.
من الرهان على عتاد المستقبل إلى الرهان على تغيير اقتصاد كوكب كامل. نجاح سبيس إكس الأخير في الإمساك بالبرج لمعرضز ستارشيب، المشهد كان كأنه من فيلم خيال علمي.
بس أهميته مو بصرية، أهميته اقتصادية بحتة.
كيف؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، الموضوع كله عن الوزن والتكلفة. عشان يهبط صاروخ يحتاج أرجل هبوط.
طبيعي.
هذه الأرجل تبدو بسيطة، لكن في صاروخ بهالحجم هي هياكل معقدة تزن ما بين 10 إلى 12 طن.
12 طن؟
إيه، من خلال إمساك الصاروخ وهو راجع بذراعي البرج العملاقتين، سبيس إكس ألغت الحاجة لهذه الأرجل تماماً.
وتوفير 10 أطنان في صاروخ، هذا شيء مهم.
هو مو بس مهم، هو ثوري. في عالم الصواريخ، كل كيلوغرام توفره في كتلة الصاروخ نفسه يعني إنك تقدر تحط كيلوغرامات إضافية من الحمولة، يعني الأقمار الصناعية في المدار.
يعني توفير 10 طن تحت ممكن يسمح بحمل 20 أو 30 طن إضافية فوق.
العلاقة أسية، هذا هو التغيير الجذري.
إذن ما الذي يعنيه كل هذا على أرض الواقع للمستخدم العادي؟ وش النتيجة النهائية؟
النتيجة النهائية هي إن هذا الابتكار يقرب سبيس إكس بشكل هائل من هدفها الأسمى خفض تكلفة إرسال كيلو جرام واحد للفضاء إلى 10 دولارات بس.
10 دولارات؟
هذا الرقم راح يغير كل شيء في الصناعات الفضائية.
وما الفائدة المباشرة اللي بنشوفها من هذا التخفيض الهائل؟
الفائدة المباشرة هي تسريع نشر أقمار ستارلينك جين 3 الجديدة والعملاقة. هذه الأقمار هي أساس خدمة الدايركت تو سيل القادمة.
خدمة الاتصال المباشر بالهواتف.
تخيلي القضاء على جميع المناطق الميتة للاتصالات في العالم، في الصحاري، في المحيطات، عن طريق بث إشارة 5G مباشرة من الفضاء لهاتفك العادي. هذا الإنجاز الهندسي في إمساك الصاروخ هو اللي راح يخلي هذه الخدمة العالمية ممكنة اقتصادياً.
إذن بعد ما استعرضنا كل هذه المصادر، الصورة صارت واضحة تماماً. عندنا معسكرين، معسكر المدافعين في الكيرنت كومبانيز مثل جوجل وإنتل اللي يستخدمون جدران البرمجيات وتخفيضات الأسعار التكتيكية لحماية مواقعهم.
هي لعبة قصيرة المدى.
وفي المقابل معسكر الحالمين أو المهاجمين مثل سبيس إكس وأي إم دي وحتى فريق تطوير سبلينتر سيل.
هؤلاء يدفعون حدود الفيزياء والهندسة ويرفضون التنازل عن رؤيتهم ويراهنون على المستقبل البعيد حتى لو كان الطريق أصعب وأطول.
بالضبط، وهو ما يتركنا مع سؤال أخير يلخص هذا الصراع كله.
وهذا يطرح سؤالا مهما، وهو سؤال يطرحه المصدر مباشرة. بعد كل اللي ناقشناه، يصير الآيفون 17 إير بمثابة تجربة اجتماعية واقتصادية.
هل الشكل أهم من الوظيفة؟
هل ممكن شخص يشتري هاتفا نحيفا وأنيق وهو يعرف تماما أن بطاريته أضعف وكاميراته أقل قدرة بس عشان المظهر والمكان اللي يمثلها؟
هذا السؤال لم يعد مجرد سؤال عن التكنولوجيا،
بل عن قيمنا كبشر وعن إيش نعتبر قيمة حقيقية. نترك هذا السؤال مفتوحا للتفكير فيه.